الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
وقال عليه الصلاة والسلام: فضلت على آدم بخصلتين، كانت زوجته عونا له على المعصية، وأزواجي أعوان لي على الطاعة، وكان شيطانه كافرا، وشيطاني مسلم لا يأمر إلا بخير. رواه الخطيب في التاريخ من حديث ابن عمر، وفيه محمد ابن وليد ابن أبان القلانسي. قال ابن عدي: كان يضع الحديث. فأدى معاونتها على الطاعة فضيلة، فهذه أيضا من الفوائد التي يقصدها الصالحون، إلا أنها تخص بعض الأشخاص الذين لا كافل لهم ولا مدبر ولا تدعو إلى امرأتين، بل الجمع ربما ينقص المعيشة ويضطرب به أمور المنزل. ويدخل في هذه الفائدة قصد الاستكثار بعشيرتها وما يحصل من القوة بسبب تداخل العشائر، فإن ذلك مما يحتاج إليه في دفع الشرور وطلب السلامة، ولذلك قيل: ذل من لا ناصر له. ومن وجد من يدفع عنه الشرور سلم حاله وفرغ قلبه للعبادة، فإن الذل مشوش للقلب، والعز بالكثرة دافع للذل. الفائدة الخامسة: مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن والقيام بتربيته لأولاده. فكل هذه أعمال عظيمة الفضل، فإنها رعاية وولاية، والأهل والولد رعية، وفضل الرعاية عظيم، وإنما يحترز منها من يحترز خيفة من القصور عن القيام بحقها، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: يوم مع وال عادل أفضل من عبادة 70 سنة. ثم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس، والجزء الثاني كلكم راع متفق عليه من حديث ابن عمر. وليس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره كمن اشتغل بإصلاح نفسه فقط، ولا من صبر على الأذى كمن رفه نفسه وأراحها. فمقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال بشر: فضل علي أحمد بن حنبل بثلاث، إحداها أنه يطلب الحلال لنفسه ولغيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أنفقه الرجل على أهله فهو صدقة، وإن الرجل ليؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. رواه البخاري ومسلم. وقال بعضهم لبعض العلماء: من كل عمل أعطاني الله نصيبا، حتى ذكر الحج والجهاد وغيرهما. فقال له: أين أنت من عمل الأبدال؟ قال: وما هو؟ قال: كسب الحلال والنفقة على العيال. وقال ابن مبارك وهو مع إخوانه في الغزو: تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه؟ قالوا: ما نعلم ذلك. قال: أنا أعلم. قالوا: فما هو؟ قال: رجل متعفف ذو عائلة قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياما متكشفين فسترهم وغطاهم بثوبه، فعمله أفضل مما نحن فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسنت صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يعنت المسلمين كان معي في الجنة كهاتين. رواه أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف. وفي حديث آخر: إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال. رواه ابن ماجه من حديث عمران بن حسين بسند ضعيف. وفي الحديث: إذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله بهم العيال ليكفرها عنه. رواه أحمد من حديث عائشة، إلا أنه قال بالحزن، وفيه ليث بن سليم مختلف فيه. وقال بعض السلف: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الغم بالعيال. وفيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة. رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والخطيب في التلخيص المتشابه من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يغنيهن الله عنه أوجب الله له الجنة البتة البتة إلا أن يعمل عملا لا يغفر له. رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابن عباس بسند ضعيف وهو عنده بلفظ آخر. وكان ابن عباس إذا حدث بهذا قال: والله هو من غرائب الحديث وغرره. وروي أن بعض المتعبدين كان يحسن القيام على زوجته إلى أن ماتت، فعرض عليه التزوج فامتنع وقال: الوحدة أروح لقلبي وأجمع لهمي. ثم قال: رأيت في المنام بعد جمعة من وفاتها كأن أبواب السماء فتحت، وكأن رجالا ينزلون ويسيرون في الهواء يتبع بعضهم بعضا، فكلما نزل واحد نظر إلي وقال لمن وراءه: هذا هو المشؤوم. فيقول الآخر: نعم. ويقول الثالث كذلك. ويقول الرابع: نعم. فخفت أن أسألهم هيبة من ذلك، إلى أن مر بي آخرهم وكان غلاما، فقلت له: يا هذا، من هذا المشؤوم الذي تومئون إليه؟ فقال: أنت. فقلت: ولم ذاك؟ قال: كنا نرفع عملك في أعمال المجاهدين في سبيل الله، فمنذ جمعة أمرنا أن نضع عملك مع الخالفين، فما ندري ما أحدثت. فقال لإخوانه: زوجوني، فلم يكن تفارقه زوجتان أو ثلاث. وفي أخبار الأنبياء عليهم السلام أن قوما دخلوا على يونس النبي عليه السلام فأضافهم، فكان يدخل ويخرج إلى منزله فتؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهو ساكت، فتعجبوا من ذلك، فقال: لا تعجبوا، فإني سألت الله تعالى وقلت: ما أنت معاقب لي به في الآخرة فأجله لي في الدنيا. فقال: إن عقوبتك بنت فلان تتزوج بها، فتزوجت بها وأنا صابر على ما ترون منها. وفي الصبر على ذلك رياضة النفس وكثر الغضب وتحسين الخلق، فإن المنفرد بنفسه أو المشارك لمن حسن خلقه لا تترشح منه خبائث النفس الباطنة ولا تنكشف بواطن عيوبه، فحق على سالك طريق الآخرة أن يجرب نفسه للتعرض لأمثال هذه المحركات واعتياد الصبر عليها لتعتدل أخلاقه وترتاض نفسه ويصفو عن الصفات الذميمة باطنه. والصبر على العيال مع أنه رياضة ومجاهدة تكفر لهم وقيام بهم وعبادة في نفسها، فهذه أيضا من الفوائد، ولكنه لا ينتفع بها إلا أحد رجلين: إما رجل قصد المجاهدة والرياضة وتهذيب الأخلاق لكونه في بداية الطريق فلا يبعد أن يرى هذا طريقا في المجاهدة وترتاض به نفسه، وإما رجل من العابدين ليس له سير بالباطن وحركة بالفكر والقلب، وإنما عمله عمل الجوارح بصلاة أو حج أو غيره، فعمله لأهله وأولاده بكسب الحلال لهم والقيام بتربيتهم أفضل له من العبادات اللازمة لبدنه التي لا يتعدى خيرها إلى غيره. فأما الرجل المهذب الأخلاق إما بكفاية في أصل الخلقة أو بمجاهدة سابقة، إذا كان له سير في الباطن وحركة بفكر القلب في العلوم والمكاشفات فلا ينبغي أن يتزوج لهذا الغرض، فإن الرياضة هو مكفي فيها، وأما العبادة في العمل بالكسب لهم فالعلم أفضل من ذلك لأنه أيضا عمل وفائدته أكثر من ذلك وأعم وأشمل لسائر الخلق من فائدة الكسب على العيال، فهذه فوائد النكاح في الدين التي بها يحكم له بالفضيلة. آفات النكاح. أما آفات النكاح فثلاث: الأولى وهي أقواها العجز عن طلب الحلال، فإن ذلك لا يتيسر لكل أحد، ولا سيما في هذه الأوقات مع اضطراب المعايش، فيكون النكاح سببا في التوسع للطلب والإطعام من الحرام، وفيه هلاكه وهلاك أهله، والمتعذب في أمن من ذلك. وأما المتزوج ففي الأكثر يدخل في مداخل السوء، فيتبع هوى زوجته ويبيع آخرته بدنياه. وفي الخبر إن العبد ليوقف عند الميزان وله من الحسنات أمثال الجبال، فيسأل عن رعاية عائلته والقيام بهم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه حتى يستغرق بتلك المطالبات كل أعماله، فلا تبقى له حسنة، فتنادي الملائكة: هذا الذي أكل عياله حسناته في الدنيا وارتهن اليوم بأعماله. ويقال إن أول ما يتعلق بالرجل في القيامة أهله وولده، فيوقفونه بين يدي الله تعالى ويقولون: يا ربنا خذ لنا بحقنا منه، فإنه ما علمنا ما نجهل، وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلم، فيقتص لهم منه. ولم يقف المحقق له على أصل. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد شرا سلط عليه في الدنيا أنيابا تنهشه، يعني العيال. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله، ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي سعيد، ولم يجده ولده أبو منصور في مسنده. فهذه آفة عامة قل من يتخلص منها إلا من له مال موروث أو مكتسب من حلال يفي به وبأهله، وكان من القناعة ما يمنعه من الزيادة، فإن ذاك يتخلص من هذه الآفة. أو من هو محترف ومقتدر على كسب حلال من المباحات بإحطاب أو اصطياد، أو كان في صناعة لا تتعلق بالسلاطين ويقدر على أن يعامل به أهل الخير، ومن ظاهره السلامة وغالب ماله الحلال. وقال ابن سالم رحمه الله وقد سئل عن التزويج فقال: هو أفضل في زماننا هذا لمن أدركه شبق غالب مثل الحمار يرى الأتان فلا ينتهي عنها بالضرب ولا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فتركه أولى. الآفة الثانية: القصور عن القيام بحقهن والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن، وهذه دون الأولى في العموم، فإن القدرة على هذا أيسر من القدرة على الأولى، وتحسين الخلق مع النساء والقيام بحظوظهن أهون من طلب الحلال، وفي هذا أيضا خطر لأنه راع ومسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، رواه أبو داود والنسائي بلفظ من يقوت، وهو عند مسلم بلفظ آخر. وروي أن الهارب من عياله بمنزلة العبد الهارب الآبق، لا تقبل له صلاة ولا صيام حتى يرجع إليهم. ومن يقصر عن القيام بحقهن وإن كان حاضرا فهو بمنزلة هارب، فقد قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أمرنا أن نقيهم النار كما نقي أنفسنا. والإنسان قد يعجز عن القيام بحق نفسه، وإذا تزوج تضاعف عليه الحق وانضاف إلى نفسه نفس أخرى، والنفس أمارة بالسوء، إن كثرت كثر الأمر بالسوء غالبا. ولذلك اعتذر بعضهم من التزويج وقال: أنا مبتلى بنفسي، وكيف أضيف إليها نفسا أخرى، كما قيل: لن يسع الفأرة جحرها علقت المكنس في دبرها. وكذلك اعتذر إبراهيم بن أدهم رحمه الله وقال: لا أغر امرأة بنفسي ولا حاجة لي فيهن، أي من القيام بحقهن وتحصينهن وإمتاعهن، وأنا عاجز عنه. وكذلك اعتذر بشر وقال: يمنعني من النكاح قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن، وكان يقول: لو كنت أعول دجاجة لخفت أن أصير جلادا على الجسر. ورؤي سفيان بن عيينة رحمه الله على باب السلطان، فقيل له: ما هذا موقفك؟ فقال: وهل رأيت ذا عيال أفلح؟ وكان سفيان يقول: يا حبذا العزبة والفتاح، ومسكن تخرقه الرياح، لا صخب فيه ولا صياح. فهذه آفة عامة أيضا، وإن كانت دون عموم الأولى، لا يسلم منها إلا حكيم عاقل، حسن الأخلاق، بصير بعادات النساء، صبور على لسانهن، وقاف على اتباع شهواتهن، حريص على الوفاء بحقهن، يتغافل عن زللهن ويداري بعقله أخلاقهن. والأغلب على الناس السفه والفظاظة والحدة والطيش وسوء الخلق وعدم الإنصاف مع طلب تمام الإنصاف، ومثل هذا يزداد بالنكاح فسادا من هذا الوجه لا محالة، فالوحدة أسلم له. الآفة الثالثة وهي دون الأولى والثانية، أن يكون الأهل والولد شاغلا له عن الله تعالى وجاذبا له إلى طلب الدنيا وحسن تدبير المعيشة للأولاد بكثرة جمع المال وادخاره لهم وطلب التفاخر والتكاثر بهم. وكل من شغل عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم على صاحبه، ولست أعني بهذا أن يدعوه إلى محظور، فإن ذلك ممن درج تحت الآفة الأولى والثانية، بل أن يدعوه إلى التنعيم بالمباح، بل إلى الإغراق في ملاعبة النساء ومؤانستهن والإمعان في التمتع بهن. ويثور من النكاح أنواع من الشواغل من هذا الجنس تستغرق القلب فينقضي الليل والنهار ولا يتفرغ المرء فيهما للتفكر في الآخرة والاستعداد لها. ولذلك قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعود النساء لم يجئ منه شيء. وقال أبو سليمان رحمه الله: من تزوج فقد ركن إلى الدنيا، أي يدعوه ذلك إلى الركون إلى الدنيا. ما هو الأفضل لك، الزواج أم العزوبة؟ فهذه مجامع الآفات والفوائد. فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلقة قصور عن الإجابة بمجامع هذه الأمور، بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبرا ومحكما، ويعرض المريد عليه نفسه، فإن انتفت في حقه الآفات واجتمعت الفوائد بأن كان له مال حلال وخلق حسن وجد في الدين جدا تاما لا يشغله النكاح عن الله وهو مع ذلك شاب محتاج إلى تسكين الشهوة ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزل والتحصن بالعشيرة، فلا يمارى في أن النكاح أفضل له مع ما فيه من السعي في تحصيل الولد. فإن انتفت الفوائد واجتمعت الآفات فالعزوبة أفضل له، وإن تقابل الأمران وهو الغالب فينبغي أن يوزن بالميزان القسط حظ تلك الفائدة في الزيادة من دينه وحظ تلك الآفات في النقصان منه، فإذا غلب على الظن رجحان أحدهما حكم به. وأظهر الفوائد الولد وتسكين الشهوة، وأظهر الآفات الحاجة إلى كسب الحرام والاشتغال عن الله. فلنفرض تقابل هذه الأمور فنقول: من لم يكن في أذية من الشهوة وكانت فائدة نكاحه في السعي لتحصيل الولد، وكانت الآفة الحاجة إلى كسب المال الحرام والاشتغال عن الله، فالعزوبة له أولى. فلا خير فيما يشغل عن الله، ولا خير في كسب الحرام، ولا يفي بنقصان هذين الأمرين أمر الولد، فإن النكاح للولد سعي في طلب حياة للولد موهومة، وهذا نقصان في الدين ناجز، فحفظه لحياة نفسه وصونها عن الهلاك أهم من السعي في الولد، وذلك ربح، والدين رأس مال، وفي فساد الدين بطلان الحياة الأخروية وذهاب رأس المال، ولا تقاوم هذه الفائدة بإحدى هاتين الآفتين. وأما إذا انضاف إلى أمر الولد حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح نذرا، فإن لم يقوى لجام التقوى وخاف على نفسه الزنا فالنكاح له أولى، لأنه متردد بين أن يقتحم الزنا أو يأكل الحرام، والكسب الحرام أهون الشرين. وإن كان يثق بنفسه أنه لا يزني ولكن لا يقدر مع ذلك على غض البصر على الحرام فترك النكاح أولى، لأن النظر حرام والكسب من غير وجهه حرام، والكسب يقع دائما وفيه عصيانه وعصيان أهله، والنظر يقع أحيانا وهو يخصه وينصرم على قرب، والنظر زنا العين، ولكن إذا لم يصدقه الفرج فهو إلى العفو أقرب من أكل الحرام، إلا أن يخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج فيرجع ذلك إلى خوف العنت. وإذا ثبت هذا فالحالة الثالثة وهو أن يقوى على غض البصر ولكن لا يقوى على دفع الأفكار الشاغلة للقلب، أولى بترك النكاح لأن عمل القلب إلى العفو أقرب، وإنما يراد فراغ القلب للعبادة، ولا تتم عبادة مع الكسب الحرام أو أكله أو إطعامه. فهكذا ينبغي أن توازن هذه الآفات بالفوائد ويحكم بحسبها، ومن أحاط لم يشكل عليه شيء مما نقلنا عن السلف من ترغيب في النكاح مرة ورغبة عنه أخرى، إذ ذلك بحسب الأحوال صحيح. وإن قلت فمن أمن الآفات فمن أفضل له، التخلي لعبادة الله أو النكاح؟ فأقول يجمع بينهما، لأن النكاح ليس مانعا من التخلي لعبادة الله من حيث إنه عقد، ولكن من حيث الحاجة إلى الكسب، فإن قدر على الكسب الحلال فالنكاح أيضا أفضل، لأن الليل وسائر أوقات النهار يمكن التخلي فيه للعبادة، والمواظبة على العبادة من غير استراحة غير ممكن. فإن فرض كونه مستغرقا للأوقات بالكسب حتى لا يبقى له وقت سوى أوقات المكتوبة والنوم والأكل وقضاء الحاجة، فإن كان الرجل ممن لا يسلك سبيل الآخرة إلا بالصلاة النافلة أو الحج وما يجري مجراه من الأعمال البدنية، فالنكاح له أفضل، لأن في كسب الحلال والقيام بالأهل والسعي في تحصيل الولد والصبر على أخلاق النساء أنواعا من العبادات، ولا يقصر فضلها عن نوافل العبادات. وإن كان عبادته بالعلم والفكر وسير الباطن والكسب يشوش عليه ذلك، فترك النكاح أفضل. فإن قلت فلما ترك عيسى عليه السلام النكاح مع فضله، وإن كان الأفضل التخلي لعبادة الله، فلما استكثر رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأزواج؟ فاعلم أن الأفضل الجمع بينهما في حق من قدر ومن قويت منته وعلت همته، فلا يشغله عن الله شاغل. ورسولنا عليه السلام أخذ بالقوة وجمع بين فضل العبادة والنكاح، ولقد كان معه 9 من النسوة متخليا لعبادة الله، وكان قضاء الوطر بالنكاح في حقه غير مانع، كما لا يكون قضاء الحاجة في حق المشغولين بتدبيرات الدنيا مانعا لهم عن التدبير حتى يشتغلوا في الظاهر بقضاء الحاجة وقلوبهم مشغوفة بهممهم غير غافلة عن مهماتهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلو درجته لا يمنعه أمر هذا العالم عن حضور القلب مع الله تعالى، فكان ينزل عليه الوحي وهو في فراش امرأته، رواه البخاري من حديث أنس. ومتى سلم مثل هذا المنصب لغيره فلا يبعد أن يغير السواقي ما لا يغير البحر الخضم، فلا ينبغي أن يقاس عليه غيره. وأما عيسى صلى الله عليه وسلم فإنه أخذ بالحزم لا بالقوة، واحتاط لنفسه، ولعل حالته كانت حالة يؤثر فيها الاستغلال بالأهل، أو يتعذر معها طلب الحلال، أو لا يتيسر فيها الجمع بين النكاح والتخلي للعبادة فآثر التخلي للعبادة. وهم أعلم بأسرار أحوالهم وأحكام أعصارهم في طيب المكاسب وأخلاق النساء وما على الناكح من غوائل النكاح وما له فيه، ومهما كانت الأحوال منقسمة حتى يكون النكاح في بعضها أفضل وتركه في بعضها أفضل، فحقنا أن ننزل أفعال الأنبياء على الأفضل في كل حال، والله أعلم. أركان العقد وشروطه. أما العقد فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد الحل 4. الأول إذن الوالي، فإن لم يكن فالسلطان. الثاني رضا المرأة إن كانت ثيبا بالغا أو كانت بكرا بالغا ولكن يزوجها غير الأب والجد. الثالث حضور شاهدين ظاهري العدالة، فإن كان مستورين حكمنا بالانعقاد للحاجة. الرابع إيجاب وقبول متصل به بلفظ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاص بكل لسان من شخصين مكلفين ليس فيهما امرأة، سواء كان هو الزوج أو الولي أو وكيلهما. آداب العقد. وأما آدابه فتقديم الخطبة مع الولي لا في حال عدة المرأة بل بعد انقضائها إن كانت معتدة، ولا في حال سبق غيره بالخطبة إذا نهي عن الخطبة على الخطبة، وهو حديث متفق عليه من حديث ابن عمر ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. ومن آدابه الخطبة قبل النكاح ومزج التحميد بالإيجاب والقبول، فيقول المزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها على هذا الصداق، وليكن الصداق معلوما خفيفا. والتحميد قبل الخطبة أيضا مستحب. ومن آدابه أن يلقى أمر الزوج إلى سمع الزوجة وإن كانت بكرا، فذلك أحرى وأولى بالألفة، ولذلك يستحب النظر إليها قبل النكاح فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. ومن الآداب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين اللذين هما ركنان للصحة. ومنها أن ينوي بالنكاح إقامة السنة وغض البصر وطلب الولد وسائر الفوائد التي ذكرناها، ولا يكون قصده مجرد الهوى والتمتع فيصير عمله من أعمال الدنيا، ولا يمنع ذلك هذه النيات، فرب حق يوافق الهوى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا وافق الحق الهوى فهو والزبد سيان. ولا يستحيل أن يكون كل واحد من حظ النفس وحق الدين باعثا معا، ويستحب أن يعقد في المسجد وفي شهر شوال. قالت عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، رواه مسلم. موانع الزواج. وأما المنكوحة فيعتبر فيها نوعان، أحدهما للحل والثاني لطيب المعيشة وحصول المقاصد. النوع الأول ما يعتبر فيها للحل، وهو أن تكون خلية عن موانع النكاح، والموانع 19. الأول أن تكون منكوحة للغير، الثاني أن تكون معتدة للغير سواء كانت عدة وفاة أو طلاق أو وطء شبهة أو كانت في استبراء وطء عن ملك يمين، الثالث أن تكون مرتدة عن الدين لجريان كلمة على لسانها من كلمات الكفر، الرابع أن تكون مجوسية، الخامس أن تكون وثنية أو زنديقة لا تنسب إلى نبي ولا كتاب، ومنهن المعتقدات لمذهب الإباحة فلا يحل نكاحهن، وكذلك كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر معتقده، السادس أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد التبديل أو بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فليست من نسل بني إسرائيل، فإذا عدمت كلتا الخصلتين لم يحل نكاحها، وإن عدمت فقط ففيه خلاف، السابع أن تكون رقيقة والناكح حرا قادرا على طول الحرة أو غير خائف من العنت، الثامن أن تكون كلها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين، التاسع أن تكون قريبة للزوج بأن تكون من أصوله أو فصوله أو فصول أول أصوله أو من أول فصل من كل أصل بعده أصل، وأعني بالأصول الأمهات والجدات، وبفصوله الأولاد والأحفاد، وبفصول أول أصوله الإخوة وأولادهم، وبأول فصل من كل أصل بعده أصل العمات والخالات دون أولادهن، العاشر أن تكون محرمة بالرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الأصول والفصول كما سبق، ولكن المحرم 5 رضعات وما دون ذلك لا يحرم، الحادي عشر المحرم بالمصاهرة، وهو أن يكون الناكح قد نكح ابنتها أو جدتها أو ملك بعقد أو شبهة عقد من قبل، أو وطئهن بالشبهة في عقد، أو وطئ أمها أو إحدى جداتها بعقد أو شبهة عقد، فمجرد العقد على المرأة يحرم أمهاتها ولا يحرم فروعها إلا بالوطء، أو يكون قد نكحها أبوه أو ابنه قبل.
انتهى الوجه الأول.